الحمد لله. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد. كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته أو أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا الأصل من أصول السنة يتعلق بالموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموقف إجمالا كما ذكر في أواخر الكلام، الموقف يكون في التعظيم والمحبة والاحترام، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظمهم ونحترمهم ونترضى عنهم ونفضلهم على كل من جاء بعدهم. هذا هو الموقف الإجمالي. الإمام رحمه الله بدأ بمسألة تفصيلية وهي ما يتعلق بالأفراد، تفضيل الأفراد من الصحابة كيف يكون؟ هل هناك تفضيل معين نلتزم به؟ هل هناك ترتيب معين نلتزم به؟ هذا هو ما تعرض له في أول الأمر. فالترتيب بناء على الأفراد، بناء على تفضيل الأفراد من الصحابة، هو هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ابتداء هؤلاء الثلاثة كما قال رحمه الله، كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. إذن هؤلاء الثلاثة لم يختلف أحد في تقديمهم على هذه الصورة، أن الأول هو أبو بكر والثاني هو عمر والثالث هو عثمان، فهذا ليس فيه إشكال. والحديث الذي ذكره الإمام بعد هذا حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، فذكر هؤلاء الثلاثة. وهذا الحديث يسمى مرفوعا حكميا، مرفوعا حكميا يعني له حكم المرفوع الصريح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كذا أو يفعل فيه كذا. فعندنا المرفوع له هذان القسمان: هناك المرفوع الصريح الذي يقال فيه قال رسول الله كذا أو فعل كذا، وهناك المرفوع غير الصريح الذي يسمى المرفوع الحكمي. طيب، لماذا يعتبر هذا مرفوعا؟ لأنه حكى أمرا شائعا في زمن النبوة، حكى أمرا شائعا في زمن النبوة، وهذا دليل على أنه حجة، لأن الله تعالى لم يكن ليقر الباطل في مثل هذا، يعني هذا الاعتقاد لو كان باطلا لأنزل الله تعالى ما يبين بطلانه. فهذا الاعتقاد شاع بين الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود وحي ويسمع هذا ويطلع عليه فلا ينكره، فهذا يسمى مرفوعا حكميا. طيب، الإجماع. كلمة الإجماع من الناحية الاصطلاحية لا تنطبق هنا، لأن المقصود بالإجماع اصطلاحا عند أهل الأصول اتفاق طائفة من المجتهدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته، تمام؟ فهذا لا نقول فيه إجماع اصطلاحي، لكنه إجماع لغوي. الصحابة كانوا مجمعين في عهد النبوة على هذا التفضيل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، تمام؟ إذن هذا هو معنى كلام الإمام في قضية الإجماع. تبقى المسألة المهمة هنا، وهي من هو المفضل بعد الثلاثة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، من يفضل بعد ذلك؟ الإمام هنا يقول المفضل بعد هؤلاء أصحاب الشورى. من أصحاب الشورى؟ عندما طعن عمر رضي الله عنه وهو في سياق الموت، قيل له استخلف، يعني عين الخليفة من بعدك، فأبى ذلك وقال أمامكم ستة أفراد والأمر فيهم شورى بين المسلمين، من اتفق المسلمون على أنه يكون الخليفة فهو الخليفة. طيب، من هم هؤلاء الستة؟ عثمان وعلي والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، تمام؟ هؤلاء الستة فيهم الشورى، يتشاور فيهم المسلمون، من اتفق عليه المسلمون أنه يكون خليفة فهو الخليفة. طيب، الآن في عثمان وعلي قلنا الثالث عثمان بعد أبي بكر وعمر، صحيح؟ إذن يبقى علي مع سائر أصحاب الشورى، تمام؟ الإمام هنا جعل هؤلاء في منزلة واحدة، يعني لم يفضل أحدا على أحد، لم يفضل واحدا على واحد، إنما قال بقية أصحاب الشورى الخمسة في منزلة واحدة، تمام؟ طيب، ما حجته في ذلك؟ الحديث، كنا نعد والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وفي بعض الروايات ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، تمام؟ فالإمام أخذ بظاهر هذا الحديث وبين الاعتقاد بناء على ذلك أنه بعد الثلاثة ليس هناك تفضيل لمعين، إنما هم بقية الشورى في منزلة واحدة. طيب، هذا القول هو أحد القولين عن الإمام، أو بالتعبير الاصطلاحي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. الرواية الأخرى هي التربيع بعلي. التربيع بعلي، يعني إيش التربيع؟ التربيع مأخوذ من رقم أربعة، يعني بعد الثلاثة من الرابع؟ علي، نجزم بذلك، نجزم بأنه أفضل الناس بعد عثمان، تمام؟ وهذا القول هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة، لا يكاد يعرف خلاف في ذلك أبدا بعد تلك المرحلة، لأن المرحلة المتقدمة كان فيها خلاف حتى في عثمان نفسه، يعني منهم من قدم عليا على عثمان ومنهم من سكت لم يقدم واحدا على الآخر، فهذا كان موجودا قديما، لكن استقر الأمر بعد هذا على الجزم لأن عليا هو الرابع في الفضل، تمام؟ طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أولا حديث سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، هذه السنوات 30 لا تكتمل إلا بخلافة علي، لا تكتمل إلا بخلافة علي. طيب، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح خلافة علي، تمام، بمقتضى هذا الحديث. إذن هذا الحديث دل على أن خلافة علي خلافة، خلافة معتبر بها، تمام؟ طيب، النتيجة بعد ذلك ما هي؟ أن عليا هو أفضل الناس بعد عثمان. طيب، وهل هناك علاقة بين الخلافة والتفضيل؟ نعم، هناك علاقة. لأننا نتحدث عن الصدر الأول من الأمة عندما كانت المسألة تؤخذ بالاستحقاق وببيعة أهل الحل والعقد. فكان الذي يولى خليفة في ذلك الوقت هو أفضل الناس الموجودين. طيب لماذا؟ لأن الخلافة أصلا لها شروط، ومن شروطها العلم والصلاح والاجتهاد وهكذا. فمعنى أنهم يقدمون فلانا على من سواه، إذن هو أعلم منهم وأفقه منهم وأورع منهم، منزلته في الدين أعلى. تمام؟ إذن خلافة علي خلافة صحيحة، فهذا معناه أن عليا هو الرابع في الفضل كما أنه هو الرابع في الخلافة. تمام؟ ثم هناك دليل آخر وهو النظر في فضائل علي رضي الله عنه. يعني هناك من الصحابة من لهم فضائل ومناقب، أبو بكر له فضائل، عمر له فضائل، عثمان له فضائل، فقارن بين فضائل علي وبين فضائل الآخرين تجد أن الفرق كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في علي ما لم يقله في سعد ولا عبد الرحمن ولا الزبير ولا غير هؤلاء. تمام؟ هذا معروف، فهذا هو مستند الإجماع. لماذا أجمع العلماء بعد ذلك على الجزم بعلي في الفضل؟ هذا هو السبب. إذن صار الصحيح عندنا أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، هذه هي القاعدة التي نعتمد عليها في هذا المقام. يقول الإمام كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. لماذا يقول هذا؟ حتى لا يتصور أحد أن هذا التفاوت معناه القدح في واحد من هؤلاء. يعني مثلا عندما نقدم عليا على سائر أصحاب الشورى، هل هذا معناه أن سائر أصحاب الشورى لم يكونوا صالحين للخلافة؟ الجواب لا، كلهم يصلح للخلافة، لكن أفضلهم وأولاهم هو علي. تمام؟ فهذه أيضا لفتة طيبة من الإمام رحمه الله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى لون آخر من ألوان التفضيل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين وأهل بدر من الأنصار إلى آخر. البدريون لهم فضيلة تخصهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر لهم هذه الفضيلة نؤمن بها أيضا كما جاءت النصوص. طيب أهل بدر منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، أيهما أفضل؟ المهاجرون أفضل، لأن القاعدة أن المهاجرين أفضل من الأنصار، سواء تكلمنا على غزوة بدر أو غيرها. طيب المهاجرون أفضل من الأنصار لماذا؟ أولا لأن الله تعالى يبتدئ بالمهاجرين قبل الأنصار في سياق المدح والثناء، كما في الآيات من سورة الحشر للفقراء المهاجرين ذكرهم أولا، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم بين الواجب نحوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الآية. تمام؟ إذن الله تعالى في سياق المدح والثناء يبدأ بالمهاجرين، إذن هم أفضل من الأنصار. من السنة يقول صلى الله عليه وسلم وهو نص في المسألة لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. إذن فضيلة الهجرة أفضل من فضيلة النصرة. تمام؟ طيب إذن من تفضيل الصحابة تفضيل أهل بدر وتفضيل المهاجرين على الأنصار. طيب وماذا أيضا؟ قضية على قدر الهجرة والسابقة إلى آخره. طبعا هذه مسألة واضحة، إذا فضلنا المهاجرين فالمهاجرون أنفسهم يتفاضلون، منهم السابقون إلى الإسلام في أول الأمر، صحيح، ومنهم الذين تأخر إسلامهم شيئا ما. فكلما حصل تقدم أو سبق في الدخول في الإسلام فهذا أفضل. يقول ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. إذن ننتقل الآن إلى تفضيل الصحابة على من جاء بعدهم، تفضيل الصحابة على من جاء بعدهم، وهذا أيضا اعتقاد ثابت، لا بد أن نعتقد أن الصحابة أفضل من كل القرون التي جاءت بعدهم، فهم أفضل من التابعين ومن الأتباع ومن غيرهم. طيب ما الدليل؟ الدليل تزكية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآيات من سورة الحشر ذكرناها. من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والحديث الآخر: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنصوص واضحة في تفضيل الصحابة. الإشكال هنا يأتي في شيء، أن التفضيل الإمام رحمه الله يجعله لكل من صدق عليه أنه صحابي، والصحابي كما يذكرون تعريفه في وصول الحديث هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. طيب هذا قد يحدث لشخص لم يقع له إلا مجرد الرؤية، يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه فقط، لم يسمع منه شيئا ولم يغزو معه ولم يحارب معه وهكذا. طيب هل هذا يكون أفضل من كل من جاء بعده؟ الجواب نعم، ولكن لابد أن تفرق بين أمرين، بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. التفضيل المطلق يعني عندما نطلق هكذا أن فلانا أفضل من فلان هكذا بالإطلاق، فهذا ثابت لجميع الصحابة، لأن فضيلة الصحبة لا تعدلها فضيلة. وأما عند التقييد فهذا شأن آخر، ولا يجوز لنا أن نتكلم بما فيه غض على الصحابة، لكن من المعلوم بدهيا أن الشخص الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفقط وانتهى الأمر عند هذا قد يكون واحدا من الأعراب، قد يكون واحدا من البدو. طبعا واضح جدا أنه ليس أثره في الأمة كمثل فلان أو فلان من الأئمة الكبار والعلماء المعروفين، ومع ذلك لا يصح لنا أن نطلق أن فلانا من الأئمة أفضل من فلان من الصحابة، لا يصح، لأن فضيلة الصحبة فضيلة كبيرة لا يعدلها شيء. ففي مقام الإطلاق نطلق، ولا يجوز لنا أن نعكس المسألة، لا نقول فلان من التابعين أو الأئمة أفضل من فلان من الصحابة، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني أن التابعين ليس فيهم أئمة وليس فيهم علماء انتفعت بهم أمة الإسلام أكثر مما انتفعت بذلك الرجل من الصحابة رضي الله عنه. فبهذا التفصيل يزول الإشكال، لأن المسألة فيها إشكال وهناك من العلماء من خالف في هذا، لكن بهذا التفصيل يستقيم الأمر إن شاء الله. طيب نقف هنا إن شاء الله، انتهى الكلام عن الصحابة، نقف هنا إن شاء الله.